الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه: أحدهما أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. الثاني أن هذا ينتقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة، فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينتقض عليكم بحد شارب الخمر. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي قبل هذا أن أهل العلم اختلفوا في عقوبة من عمل قوم لوط، وذكر فيه أقوالا ثلاثة: أن عقوبته كعقوبة الزاني إن كان ثيبا الرجم، وإن كان محصنا إن كان ثيبا الرجم، وإن كان غير ثيب فالجلد. والقول الثاني أنه أغلظ، بمعنى أنه يقتل سواء كان ثيبا أو غير ثيب. والقول الثالث، وهو الذي عقد هذا الفصل للإجابة على التعليلات التي ذكرها من قال بهذا القول، وهي أن عقوبته دون عقوبة الزنا، وأن عقوبته مجرد التعزير. وسبق أن ذكر لهم بعض التعليلات، فعقد فصلا خاصا بالإجابة على تلك التعليلات التي احتج بها من قال هذا القول، وبدأها بالأول، وهي قولهم أنه لم يجعل الله فيه حدا معينا، لم يجعل الله فيه حدا معينا، فنفى قائل هذا القول أن يكون قد جاء فيه حد معين، أي دليل يحد فيه حكما، يحد فيه الشارع حكما. فأجاب ابن القيم رحمه الله بأن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، فإنه قد ثبت في الحديث، وقد مر عند ابن القيم رحمه الله ذكره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والحكم هنا لم يفرق فيه بين محصن أو غير محصن، فيكون متناولا للجميع، وهذا يدل على أن العقوبة عقوبته أغلظ، لأن فعلته شنيعة غاية الشناعة، ووجوده في المجتمع بهذه الصفة يعد آفة في المجتمع. فجاء هذا الحكم في الشرع قضاء على هذه الآفة، وردعا لغيره من أن يقترف ما اقترف أو أن يفعل ما فعل. وهذا الحكم محل إجماع بين الصحابة، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، لكن كان خلافهم في صفة قتله، أما كونه يقتل هذا محل إجماع. وفيه نص عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا مجال لتلك التعليلات التي يقرر بها حكم مخالف لنص صحيح ثابت ولحكم مجمع عليه بين أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: أما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع بل ركب الله الطباع على النفرة منه فهو كوطء الميتة والبهيمة، فوجوابه من وجوه: أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم بيانه.
القياس يكون معتبر حيث لا نص، القياس يكون معتبرا حيث لا نص في المسألة، فينظر في الأشباه والنظائر ويكون الحكم في المسألة بالقياس الصحيح، أما مع وجود النص فلا قياس مع النص. وهذه المسألة فيها نص وفيها إجماع عن أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال رحمه الله: قياس فاسد الاعتبار، لأن القياس يكون معتبرا حيث لا نص، أما المسألة فيها نص وفيها إجماع، نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتقدم، وفيها إجماع بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: الثاني أن قياس وطء الأمرض الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطء أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس، وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه فليس في القياس أفسد من هذا؟
نعم، يعني هذا زيادة في التفصيل، وإلا الأول كافي، إنما هذا في زيادة في التفصيل في بيان فساد هذا القول، وأنه أن القياس الذي ذكر هنا غير معتبر، فهو مع مخالفته للنص فيه أيضا فساد من الجهة نفسها التي هي الاستدلال بالقياس. أيضا القياس بين رحمه الله تعالى أنه قياس غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن هذا منتقض بوطء الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصن كان أو غير محصن، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن راهوية وجماعة من أهل الحديث. وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الجوزجاني: عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه واسألوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف.
نعم، تخطى أي تجاوز واعتدى في حرم المؤمنين، فخطوا وسطه بالسيف أي اضربوه بالسيف حتى الموت، لهذا التعدي والتجاوز الذي وقع فيه. نعم.
قال رحمه الله: وفيه دليل على القتل بالتوسيط، وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. دليله: من وقع على أمه وابنته، وكذلك يقال من وطئ ذوات المحارم ووطئ من لا يباح له وطئه بحال فكان حده القتل كاللوطي. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص، والقياس يشهد لصحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين. فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما أنه يحد، إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد. ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محذورين عظيمين: محذور العقد ومحذور الوطأ، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟
يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الثالث على ذاك القياس على احتجاجهم بأن هذا وطء في محل لا تشتهيه الطباع، لا تشتهيه الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه. فأجاب أولا بأن هذا قياس فاسد، ثم أجاب أيضا قياس فاسد من جهة أنه مخالف لنص صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومخالف لإجماع الصحابة. وأجاب أيضا بأن القياس نفسه فاسد كما وضح في الأمر الثاني، ثم أجاب ثالثا بأن هذا منتقض بوطء ذوات المحارم، الأم والبنت والأخت، وفي النفوس نفرة، في الطبيعة نفرة من هذا، فهذا منتقض بهذا. هم يقولون أن هذا وطء في محل لا تشتهي الطباع، فيكفي فيه كون الطباع لا تشتهيه، يكفي فيه ذلك فلا يكون فيه الحد. فيقول رحمه الله: هذا منتقض بوطأ ذات المحرم لا تشتهي الطباع، ومع ذلك جاء فيه الحد. لكن الفيصل كما ذكر رحمه الله تعالى في المسألة هو النص، هذه ورد فيها نص، والأولى أيضا ورد فيها النص، اللواط ورد فيها النص في أن حده القتل، ووطأ أيضا ذات المحارم ورد فيه النص أن حده القتل. وهنا ثلاثة أمور تتعلق بالوطأ المحرم ينتبه لها، وكلها وصفت في القرآن بأنها فاحشة: الزنا، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والثانية نكاح ما يحرم كما في آية المحرمات، نكاح ما يحرم، قال قبلها سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والثالثة ما يتعلق باللواط، فعل عمل قوم لوط، قال الله سبحانه وتعالى: إنكم لتأتون الفاحشة. فالثلاثة هذه كلها وصفت بالفحش. وتأمل في هذه الآيات الثلاثة التي أشرت إليها، أي هذه الأمور أغلظ؟ اللواط، الزنا، نكاح المحرمات. في اللواط ووصفه بالتعريف قال الفاحشة، هو وحده الذي وصف بالفاحشة معرفا، وهذا أغلب، وصفه بالفاحشة معرفا هذا أغلب، أما فاحشة دون التنكير دون التعريف في ذكر أو بيان غلظ الأمر، وهذا سبق الإشارة إليه، فذكره بالتعريف يدل على أنه فاحشة تناهت في الفحش واجتمع فيها معاني الفحش. فأغلظ هذه الثلاث، أغلظ هذه الثلاث اللواط، ثم يليه في الغلظ ذوات المحارم، لأنه لما ذكر هذا النوع من النكاح قال إنه كان فاحشة نعم ومقتا، زاد المقت وساء سبيلا، وفي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهي ثلاث مراتب كلها فواحش، كلها فواحش، كلها داخلة في عموم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي الآثام التي تناهت في الفحش والقبح والخسة، لكن هذه الفواحش الثلاث أو الأمور الثلاثة التي وصفت بالفحش في القرآن جاء وصفها به متفاوتا، أغلظها وصفا به، أغلظها وصفا به اللواط، ثم نكاح زوجة الأب، ثم الزنا، هذا ترتيبها حسب مدلول الآيات. الزنا عقوبة فاعله جاءت مبينة، إن كان ثيبا فالقتل رجما، وإن كان غير ثيب فالجلد، يجلد 100 ويغرب، عقوبة على بدنه وعقوبة على قلبه، على بدنه الجلد وعلى قلبه التغريب. وأما اللواط ونكاح زوجة الأب فعقوبته القتل دون تفريق بين محصن وغير محصن، مما يدل على أن فهذا يقتل محصنا أو غير محصن، وذاك أيضا يقتل محصنا أو غير محصن. نعم.
قال رحمه الله: وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره، أحدهما يجب به الحد وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة.
نعم.
فصل: وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقول إسحاق. والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي، نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حده، هل هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال، فكيف فيه القتل كحد، فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمر في ذلك. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضا رواية ابن عباس رضي الله عنهما، فراويه ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أفتى بأنه لا حد عليه. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث. ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم.
نعم، أيضا هذا جوابه فساد هذا القياس. وما يتعلق بوطء البهيمة في خلاف في حكم فاعله عند أهل العلم ثلاثة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله، أنه يؤدب ولا حد فيه، والثاني أن عقوبته كعقوبة الزاني يعني يفرق بين المحصن وغيره، والثالث أن عقوبته القتل مطلقا. والأمر في المسألة يرجع إلى النص الذي ورد، وهو من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، فاقتلوه واقتلوها معه. وأهل العلم متنازعون في هذا الحديث صحة وضعفا، منهم من صححه فيثبت الحكم بتصحيح الحديث، ومنهم من ضعف الحديث بكلام في إسناده، وأيضا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث أنه لا حد في البهيمة، أي أن العقوبة التعزير. ومن أهل العلم من جمع بين الأثر المروي عنه والحديث أيضا المروي عنه، أنه يمكن الجمع بأن يكون يقتل تعزيرا لغلظ الأمر الذي فعله أو وقع فيه من إتيانه للبهيمة. وما جاء في الحديث من قتل البهيمة سئل عن ذلك بعض الرواة، رواة الحديث، فما بال البهيمة، يعني هذا الفاعل مكلف، لكن فما بال البهيمة تقتل؟ فأجاب بأن هذا يفسد لحمها، أن هذا يفسد لحمها. ومن أهل العلم من علل بغير هذا، لأن البهيمة التي تؤتى أو الحيوان الذي يؤتى قد يكون أتانا غير مأكول اللحم، فأيضا يكون فيه القتل إن ثبت الحديث. فمن أهل العلم من علل بأن هذا قد يقع فيه حمل ويكون تخليقه على غير إتيان بهيمة لبهيمة. وعلى كل فالأمر مرده إلى الحديث صحة وضعفة، فمن صحح الحديث أثبت هذا الحكم الذي دل عليه، ومن ضعف الحديث قال بأنه لا حد فيه وعقوبته التعزير، وعقوبته التعزير. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وإنما أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم.
على كل هذه كلها أقيسة فاسدة، يكفي في ظهور فسادها المخالفة التي فيها لنص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقاسوا تارة على وطأ البهيمة وتارة على تدالك الامرأتين وهو السحاق، وأقيسة عديدة ذكرت وأشار إليها ابن القيم رحمه الله. ويكفي في الجواب على ذلك أنه مخالف لنص صحيح ومخالف للإجماع، فما كان كذلك يكفي في سقوط اعتباره كونه مخالفا لنص صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولحكم أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم.
نعم، يعني المستدل بالآية على هذا الفعل الشنيع متلاعب بكتاب الله، متلاعب بكتاب الله، ويعمل على تسيير الآية على هواه وضلالته وعمله القبيح، لأن هذا الوطأ ووطأ الذكر للذكر الله سبحانه وتعالى قال أئنكم لتأتون الرجال، فهذا أمر جاءت فيه نصوص كثيرة ووعيد شديد، وأحل الله سبحانه وتعالى بمن فعله من التي أمت قوم لوط عقوبة من أغلظ العقوبات وأشدها، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة، الظلم والفساد والجهل والإسراف إلى غير ذلك مما سبق أمر. فمن يأتي ويجيز وطأ المملوك بحجة أن الله قال أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهذا من التلاعب بكتاب الله، هذا من التلاعب بكتاب الله، لأن المراد بملك اليمين من يصح وطئها وهي الأنثى التي ملكها الرجل ملكا صحيحا فدخلت في إماءه ورقيقه، فإنه يحل له وطئها بملك اليمين. فإدخال الأرقة المماليك من الذكور في معنى الآية هذا تلاعب بكتاب الله، ولهذا يقول ابن القيم من قاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر، يستتاب كما يستتاب المرتد، لأن هذا من التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن تاب وإلا ضربت. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم، لأنه موطن يحرم وطئه على كل حال وبكل اعتبار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه: أحدهما أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. الثاني أن هذا ينتقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة، فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه قلنا فينتقض عليكم بحد شارب الخمر. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي قبل هذا أن أهل العلم اختلفوا في عقوبة من عمل عمل قوم لوط، وذكر فيه أقوالا ثلاثة: أن عقوبته كعقوبة الزاني إن كان ثيبا الرجم وإن كان محصنا، إن كان ثيبا الرجم وإن كان غير ثيب فالجلد. والقول الثاني أنه أغلظ، بمعنى أنه يقتل سواء كان ثيبا أو غير ثيب. والقول الثالث وهو الذي عقد هذا الفصل للإجابة على التعليلات التي ذكرها من قال بهذا القول، وهي أن عقوبته دون عقوبة الزنا، وأن عقوبته مجرد التعزير. وسبق أن ذكر لهم بعض التعليلات، فعقد فصلا خاصا بالإجابة على تلك التعليلات التي احتج بها من قال هذا القول، وبدأها بالأول وهي قولهم أنه لم يجعل الله فيه حدا معينا، لم يجعل الله فيه حدا معينا، فنفى قائل هذا القول أن يكون قد جاء فيه حد معين، أي دليل يحد فيه حكما، يحد فيه الشارع حكما. فأجاب ابن القيم رحمه الله بأن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، فإنه قد ثبت في الحديث وقد مر عند ابن القيم رحمه الله ذكره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والحكم هنا لم يفرق فيه بين محصن أو غير محصن، فيكون متناولا للجميع، وهذا يدل على أن العقوبة عقوبته أغلظ، لأن فعلته شنيعة غاية الشناعة، ووجوده في المجتمع بهذه الصفة يعد آفة في المجتمع. فجاء هذا الحكم في الشرع قضاء على هذه الآفة وردعا لغيره من أن يقترف ما اقترف أو أن يفعل ما فعل. وهذا الحكم محل إجماع بين الصحابة، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، لكن كان خلافهم في صفة قتله، أما كونه يقتل هذا محل إجماع. وفيه نص عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا مجال لتلك التعليلات التي يقرر بها حكم مخالف لنص صحيح ثابت ولحكم مجمع عليه بين أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: أما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطء الميتة والبهيمة، فوجوابه من وجوه: أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم بيانه.
القياس يكون معتبر حيث لا نص، القياس يكون معتبرا حيث لا نص في المسألة، فينظر في الأشباه والنظائر ويكون الحكم في المسألة بالقياس الصحيح. أما مع وجود النص فلا قياس مع النص، وهذه المسألة فيها نص وفيها إجماع عن أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال رحمه الله: قياس فاسد الاعتبار، لأن القياس يكون معتبرا حيث لا نص، أما المسألة فيها نص وفيها إجماع، نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتقدم، وفيها إجماع بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: الثاني أن قياس وطئ الأمرض الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطئ أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه فليس في القياس أفسد من هذا؟
نعم، يعني هذا زيادة في التفصيل، وإلا الأول كافي، وإنما هذا في زيادة في التفصيل في بيان فساد هذا القول، وأنه أن القياس الذي ذكر هنا غير معتبر، فهو مع مخالفته للنص فيه أيضا فساد من الجهة نفسها التي هي الاستدلال بالقياس. أيضا القياس بين رحمه الله تعالى أنه قياس غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن هذا منتقض بوطئ الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصن كان أو غير محصن. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن راهوية وجماعة من أهل الحديث. وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت له: فقلت إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الجوزجاني: عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه واسألوا منها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف.
نعم، تخطى أي تجاوز واعتدى في حرم المؤمنين، فخطوا وسطه بالسيف أي اضربوه بالسيف حتى الموت، لهذا التعدي والتجاوز الذي وقع فيه. نعم.
قال رحمه الله: وفيه دليل على القتل بالتوسيط، وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. دليله: من وقع على أمه وابنته، وكذلك يقال: من وطئ ذوات المحارم ووطئ من لا يباح له وطئه بحال فكان حده القتل كاللوطي. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص، والقياس يشهد لصحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين. فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما أنه يحد، إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى ذلك شبهة مسخطة للحد. ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محذورين عظيمين: محذور العقد ومحذور الوطأ، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟
يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الثالث على ذاك القياس على احتجاجهم بأن هذا وطء في محل لا تشتهي الطباع بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فأجاب أولا بأن هذا قياس فاسد، ثم أجاب أيضا قياس فاسد من جهة أنه مخالف لنص صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومخالف لإجماع الصحابة. وأجاب أيضا بأن القياس نفسه فاسد كما وضح في الأمر الثاني، ثم أجاب ثالثا بأن هذا منتقض بوطء ذوات المحارم الأم والبنت والأخت، وفي النفوس نفرة، في الطبيعة نفرة من هذا، فهذا منتقض بهذا. هم يقولون أن هذا وطء في محل لا تشتهي الطباع، فيكفي فيه كون الطباع لا تشتهي، يكفي فيه ذلك فلا يكون فيه الحد. فيقول رحمه الله هذا منتقض بوطء ذات المحرم لا تشتهي الطباع، ومع ذلك جاء فيه الحد. لكن الفيصل كما ذكر رحمه الله تعالى في المسألة هو النص، هذه ورد فيها نص، والأولى أيضا ورد فيها النص، اللواط ورد فيها النص في أن حده القتل، ووطأ أيضا ذات المحارم ورد فيه النص أن حده القتل. وهنا ثلاثة أمور تتعلق بالوطأ المحرم ينتبه لها، وكلها وصفت في القرآن بأنها فاحشة: الزنا، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والثانية نكاح ما يحرم في كما في آية المحرمات، نكاح ما يحرم، قال قبلها سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والثالثة ما يتعلق باللواط، فعل عمل قوم لوط، قال الله سبحانه وتعالى: إنكم لتأتون الفاحشة. فالثلاثة هذه كلها وصفت بالفحش. وتأمل في هذه الآيات الثلاثة التي أشرت إليها، أي هذه الأمور أغلظ؟ اللواط، الزنا، نكاح المحرمات. في اللواط ووصفه بالتعريف قال: الفاحشة، هو وحده الذي وصف بالفاحشة معرفا، وهذا أغلظ، وصفه بالفاحشة معرفا هذا أغلظ. أما فاحشة دون التنكير دون التعريف في ذكر أو بيان غلظ الأمر، وهذا سبق الإشارة إليه، فذكره بالتعريف يدل على أنه فاحشة تناهت في الفحش واجتمع فيها معاني الفحش. فأغلظ هذه الثلاث اللواط، ثم يليه في الغلظ ذوات المحارم، لأنه لما ذكر هذا النوع من النكاح قال: إنه كان فاحشة، نعم، ومقتا، زاد المقت وساء سبيلا. وفي الزنا قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهي ثلاث مراتب كلها فواحش، كلها فواحش، كلها داخلة في عموم: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي الآثام التي تناهت في الفحش والقبح والخسة، لكن هذه الفواحش الثلاث أو الأمور الثلاثة التي وصفت بالفحش في القرآن جاء وصفها به متفاوتا، أغلظها وصفا به اللواط، ثم نكاح زوجة الأب، ثم الزنا، هذا ترتيبها حسب مدلول الآيات. الزنا عقوبة فاعله جاءت مبينة: إن كان ثيبا فالقتل رجما، وإن كان غير ثيب فالجلد، يجلد 100 ويغرب. عقوبة على بدنه وعقوبة على قلبه، على بدنه الجلد وعلى قلبه التغريب. وأما اللواط ونكاح زوجة الأب فعقوبته القتل دون تفريق بين محصن وغير محصن، مما يدل على أن فهذا يقتل محصنا أو غير محصن، وذاك أيضا يقتل محصنا أو غير محصن. نعم.
قال رحمه الله: وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره، أحدهما يجب به الحد وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة.
نعم.
فصل: وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقول إسحاق. والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي، نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال، فكيف فيه القتل كحد، فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمر في ذلك. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضا رواية ابن عباس رضي الله عنهما، فراويه ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أفتى بأنه لا حد عليه. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث. ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم.
نعم، أيضا هذا جوابه فساد هذا القياس. وما يتعلق بوطء البهيمة في خلاف في حكم فاعله عند أهل العلم، ثلاثة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله: أنه يؤدب ولا حد فيه، والثاني أن عقوبته كعقوبة الزاني، يعني يفرق بين المحصن وغيره، والثالث أن عقوبته القتل مطلقا. والأمر في المسألة يرجع إلى النص الذي ورد، وهو: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، فاقتلوه واقتلوها معه. وأهل العلم متنازعون في هذا الحديث صحة وضعفا، منهم من صححه فيثبت الحكم بتصحيح الحديث، ومنهم من ضعف الحديث بكلام في إسناده، وأيضا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث أنه لا حد في البهيمة، أي أن العقوبة التعزير. ومن أهل العلم من جمع بين الأثر المروي عنه والحديث أيضا المروي عنه، أنه يمكن الجمع بأن يكون يقتل تعزيرا لغلظ الأمر الذي فعله أو وقع فيه من إتيانه للبهيمة. وما جاء في الحديث من قتل البهيمة، سئل عن ذلك بعض الرواة، رواة الحديث: فما بال البهيمة، يعني هذا الفاعل مكلف، لكن فما بال البهيمة تقتل؟ فأجاب بأن هذا يفسد لحمها، أن هذا يفسد لحمها. ومن أهل العلم من علل بغير هذا، لأن البهيمة التي تؤتى أو الحيوان الذي يؤتى قد يكون أتانا غير مأكول اللحم، فأيضا يكون فيه القتل إن ثبت الحديث. فمن أهل العلم من علل بأن هذا قد يقع فيه حمل ويكون تخليقه على غير إتيان بهيمة لبهيمة. وعلى كل فالأمر مرده إلى الحديث صحة وضعفة، فمن صحح الحديث أثبت هذا الحكم الذي دل عليه، ومن ضعف الحديث قال بأنه لا حد فيه وعقوبته التعزير، وعقوبته التعزير. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وإنما أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم.
على كل هذه كلها أقيسة فاسدة، يكفي في ظهور فسادها المخالفة التي فيها لنص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقاسوا تارة على وطأ البهيمة وتارة على تدالك الامرأتين وهو السحاق، وأقيسة عديدة ذكرت وأشار إليها ابن القيم رحمه الله. ويكفي في الجواب على ذلك أنه مخالف لنص صحيح ومخالف للإجماع، فما كان كذلك يكفي في سقوط اعتباره كونه مخالفا لنص صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولحكم أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم.
نعم، يعني المستدل بالآية على هذا الفعل الشنيع متلاعب بكتاب الله، متلاعب بكتاب الله، ويعمل على تسيير الآية على هواه وضلالته وعمله القبيح، لأن هذا الوطأ ووطأ الذكر للذكر الله سبحانه وتعالى قال: أئنكم لتأتون الرجال، فهذا أمر جاءت فيه نصوص كثيرة ووعيد شديد، وأحل الله سبحانه وتعالى بمن فعله من التي أمت قوم لوط عقوبة من أغلظ العقوبات وأشدها، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة: الظلم والفساد والجهل والإسراف إلى غير ذلك مما سبق أمر. فمن يأتي ويجيز وطأ المملوك بحجة أن الله قال أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهذا من التلاعب بكتاب الله، هذا من التلاعب بكتاب الله، لأن المراد بملك اليمين من يصح وطئها وهي الأنثى التي ملكها الرجل ملكا صحيحا فدخلت في إماءه ورقيقه، فإنه يحل له وطئها بملك اليمين. فإدخال الأرقة المماليك من الذكور في معنى الآية هذا تلاعب بكتاب الله، ولهذا يقول ابن القيم: من قاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، لأن هذا من التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن تاب وإلا ضربت، وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم، لأنه موطن يحرم وطئه على كل حال وبكل اعتبار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.